بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة قام بتنسيقها الإخوة في مركز الدعوة بالطوال لبيان شرح موجز لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إعطاء الأجير حقه، فقال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن أنواع الظلم الحاصل في مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال والأجراء والموظفين حقوقهم، ولهذا عدة صور منها: أولا، أن يجحده حقه بالكلية ولا يكون للأجير بينة، أي بأن حقه كذا، فهذا نوع. فهذا وإن ضاع حقه أي العامل في الدنيا فإنه لا يضيع عند الله يوم القيامة، فإن الظالم يأتي وقد أكل مال المظلوم، فيعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته أي حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وهو العامل أو غيره، فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. ومن صور ظلم العمال أو العامل أن يبخسه فيه فلا يعطيه إياه كاملا، بل ينقص منه أي من أجره بدون حق. قد قال الله تعالى: ويل للمطففين. ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا استقدم عمال من بلدهم وكان قد عقد معهم عقدا على أجر معين، فإذا ارتبطوا به أي بذلك العقد وباشروا العمل، عمد أي صاحب العمل إلى عقود العمل فغيرها بأجور أقل، فيقيمون أي العمال معه على كراهية، وقد لا يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم إلى الله. وإن كان رب العمل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله، فيكون هذا العامل مستمرا على كفره لأنه يعتقد أن الإسلام أو أهل الإسلام لا يؤدون الحقوق إلى أهلها وهم أناس ظلمة، فيكون ذلك سببا على عدم دخوله في الإسلام. والدين المعاملة أيها الإخوة، فقد يعامل الإنسان الكافر معاملة حسنة فتكون هذه المعاملة سببا من أسباب دخوله في الإسلام، وقد يعامل هذا الكافر معاملة سيئة ويكون سببا لعدم دخوله في الدين الإسلامي. فهذا صاحب العمل الظالم يعني يكون صورة سيئة أو ينقل صورة سيئة إلى العمال الكفار، وكأنهم يعتقدون أن عمل هذا الظالم المسلم هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكون ذلك. فقد لا يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم إلى الله، وإن كان رب العامل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله، فيبوء بإثمه، ومن ذلك أن يزيد عليه أعمالا إضافية غير العمل الذي جاء من أجله، فيكلفه ما لا يطيق أو يطيل مدة الدوام، فإذا كان دوامه مثلا 8 ساعات يزيده 10 ساعات أو 12 ساعة وأكثر، ولا يعطيه إلا الأجرة الأساسية التي جاء من أجلها، فلا يعطيه فيمنعه أجر العمل الإضافي يعني عن الساعات التي زادها من عمله الأساسي لا يعطيه إياها، وهذا ظلم. أو أن يماطل فيه أي في هذا الشيء الزائد، فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد جهيد وملاحقة شكاوى ومحاكم. وقد يكون غرض رب العمل من التأخير إملال العامل حتى يترك حقه ويكف عن المماطلة المطالبة بحقه أو بقصد الاستفادة من أموال العمال بتوظيفها، وبعضهم يرابي فيها، والعامل المسكين لا يجد قوت يومه ولا ما يرسله نفقة لأهله وأولاده المحتاجين الذين تغرب أو لأنه تغرب من أجلهم. فيقوم هذا رب هذا العمل بعدم إعطائه حق عطاء العامل حقه، وهذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل. فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب يوم أليم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل وهو الشاهد في هذا الموضوع، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه أجره. فمن أحب من أصحاب العمل أن يكون الله عز وجل خصمه، ومن خصمه الله فقد هلك والعياذ بالله. فليتهاون بحق الأجير ولا يعطيه أجره كاملا، أو أنه لا يعطيه أجره أو لا يعطيه كاملا. فمن فعل ذلك فإنه معرض لخصومة الله تعالى له، ومن خاصمه الله تعالى فقد هلك والعياذ بالله. فلنبادر أيها الإخوة إلى إعطاء الأجراء أجرهم، سواء كانوا تحت الكفالة أو كانوا مجرد عمال مؤقتين جاءوا في لعمل أشياء في البيت كالكهرباء أو السباكة أو نحو ذلك أو نجارة أو غير ذلك. فلنبادر إذا انتهى ذلك العامل من عمله إلى إعطاء حقه، سواء الحق اليومي أو الحق الشهري، المهم يعطى حقه بعد الانتهاء من عمله. ولا يجوز أن يبخس أصحاب الحقوق حقوقهم. وليحمد العبد الله عز وجل على أن الله تعالى سخر له هؤلاء الناس فيقوموا بخدمته، وما عليه إلا إعطاهم حقوقهم. قد قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي من الأموال وغيرها. فالمال يبتلي الله عز وجل به الأغنياء، هل يصرف هذه الأموال في حقها ومنها إعطاء العمال حقوقهم، وأنهم يبخلوا عن أدائها لأهلها، سواء كان مما يتعلق بحق الله كالزكاة أو مما يتعلق بحق الغير كالعمال. فيجب على من رزقه الله تعالى مالا أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يبخسهم عن حقهم. وقال تعالى أيضا في نعمة أن الله عز وجل سخر لنا من يخدمنا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالله عز وجل سخر لك هؤلاء العمال، سواء كانوا مزارعين أو كانوا صناعيين أو كانوا نجاريين أو غيرهم من أصحاب المهن لخدمتك، وعليك أن تعطيهم مقابل هذه الخدمة ولا تبخس الناس حقوقهم. فهذا أدب من الآداب الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وهي أن نعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من العاملين من العالمين العاملين بدين الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين الذين يقومون بما أمر الله عز وجل عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة قام بتنسيقها الإخوة في مركز الدعوة بالطوال لبيان شرح موجز لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إعطاء الأجير حقه، فقال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن أنواع الظلم الحاصل في مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال والأجراء والموظفين حقوقهم، ولهذا عدة صور منها: أولا، أن يجحده حقه بالكلية ولا يكون للأجير بينة، أي بأن حقه كذا، فهذا نوع. فهذا وإن ضاع حقه أي العامل في الدنيا فإنه لا يضيع عند الله يوم القيامة، فإن الظالم يأتي وقد أكل مال المظلوم فيعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته أي حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وهو العامل أو غيره، فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. ومن صور ظلم العمال أو العامل أن يبخسه فيه فلا يعطيه إياه كاملا، بل ينقص منه أي من أجره دون حق بدون حق. قد قال الله تعالى: ويل للمطففين. ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا استقدم عمال من بلدهم وكان قد عقد معهم عقدا على أجر معين، فإذا ارتبطوا به أي بذلك العقد وباشروا العمل، عمد أي صاحب العمل إلى عقود العمل فغيرها بأجور أقل، فيقيمون أي العمال معه على كراهية، وقد لا يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم إلى الله. وإن كان رب العمل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله، فيكون هذا العامل مستمرا على كفره لأنه يعتقد أن الإسلام أو أهل الإسلام لا يؤدون الحقوق إلى أهلها وهم أناس ظلمة، فيكون ذلك سببا على عدم دخوله في الإسلام. والدين المعاملة أيها الإخوة، فقد يعامل الإنسان الكافر معاملة حسنة فتكون هذه المعاملة سببا من أسباب دخوله في الإسلام، وقد يعامل هذا الكافر معاملة سيئة ويكون سببا لعدم دخوله في الدين الإسلامي، فهذا صاحب العمل الظالم يعني يكون صورة سيئة أو ينقل صورة سيئة إلى العمال الكفار، وكأنهم يعتقدون أن عمل هذا الظالم المسلم هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكون ذلك. فقد لا يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم إلى الله، وإن كان رب العامل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله فيبوء بإثمه، ومن ذلك أن يزيد عليه أعمالا إضافية غير العمل الذي جاء من أجله فيكلفه ما لا يطيق أو يطيل مدة الدوام، فإذا كان دوامه مثلا 8 ساعات يزيده 10 ساعات أو 12 ساعة وأكثر، ولا يعطيه إلا الأجرة الأساسية التي جاء من أجلها، فلا يعطيه فيمنعه أجر العمل الإضافي يعني عن الساعات التي زادها من عمله الأساسي لا يعطيه إياها، وهذا ظلم. أو أن يماطل فيه أي في هذا الشيء الزائد فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد جهيد وملاحقة شكاوى ومحاكم، وقد يكون غرض رب العمل من التأخير إملال العامل حتى يترك حقه ويكف عن المماطلة المطالبة بحقه أو بقصد الاستفادة من أموال العمال وتوظيفها بتوظيفها، وبعضهم يرابي فيها والعامل المسكين لا يجد قوت يومه ولا ما يرسله نفقة لأهله وأولاده المحتاجين الذين تغرب أو لأنه تغرب من أجلهم، فيقوم هذا رب هذا العمل بعدم إعطائه حق عطاء العامل حقه، وهذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل. فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب يوم أليم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل وهو الشاهد في هذا الموضوع، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه أجره. فمن أحب من أصحاب العمل أن يكون الله عز وجل خصمه، ومن خصمه الله فقد هلك والعياذ بالله، فليتهاون بحق الأجير ولا يعطيه أجره كاملا أو أنه لا يعطيه أجره أو لا يعطيه كاملا، فمن فعل ذلك فإنه معرض لخصومة الله تعالى له، ومن خاصمه الله تعالى فقد هلك والعياذ بالله. فلنبادر أيها الإخوة إلى إعطاء الأجراء أجرهم، سواء كانوا تحت الكفالة أو كانوا مجرد عمال مؤقتين جاءوا في لعمل أشياء في البيت كالكهرباء أو السباكة أو نحو ذلك أو نجارة أو غير ذلك، فلنبادر إذا انتهى ذلك العامل من عمله إلى إعطاء حقه، سواء الحق اليومي أو الحق الشهري، المهم يعطى حقه بعد الانتهاء من عمله، ولا يجوز أن يبخس أصحاب الحقوق حقوقهم. وليحمد العبد الله عز وجل على أن الله تعالى سخر له هؤلاء الناس فيقوموا بخدمته، وما عليه إلا إعطاهم حقوقهم. وقد قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي من الأموال وغيرها. فالمال يبتلي الله عز وجل به الأغنياء، هل يصرف هذه الأموال في حقها ومنها إعطاء العمال حقوقهم وأنهم يبخلوا عن أدائها لأهلها، سواء كان مما يتعلق بحق الله كالزكاة أو مما يتعلق بحق الغير كالعمال، فيجب على من رزقه الله تعالى مالا أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ولا يبخسهم عن حقهم. وقال تعالى أيضا في نعمة أن الله عز وجل سخر لنا من يخدمنا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله عز وجل سخر لك هؤلاء العمال، سواء كانوا مزارعين أو كانوا صناعيين أو كانوا نجاريين أو غيرهم من أصحاب المهن، لخدمتك، وعليك أن تعطيهم مقابل هذه الخدمة ولا تبخس الناس حقوقهم. فهذا أدب من الآداب الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وهي أن نعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من العاملين، من العالمين، العاملين بدين الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين الذين يقومون بما أمر الله عز وجل عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.